الرئاب دليل تهدي الأثير.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. ما هي خصائص الشباب في العصر الحاضر؟ ما دور الأسرة في دعم الشباب؟ ما هي التحديات التي تواجه شبابنا في هذه الأيام وفي مستقبل الأيام؟ ما هي خصائص الشباب الذين يسود لديهم مفهوم التحدي؟ ما دور الأسرة في زيادة روح التحدي لدى هؤلاء الشباب؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي هي بعنوان الشباب وتحديات العصر، مع أستاذنا القدير وضيفنا الدائم في هذا الاستوديو وروح الشباب النابض أيضا في هذا الاستوديو، الدكتور ميسر طاهر، الذي باسمكم جميعا أرحب به. فأهلا وسهلا بك.
أهلا بك يا طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم في كل أسبوع، فأهلا وسهلا بكم دكتور. الحديث عن الشباب وتحديات العصر، ما هي الخصائص لهؤلاء الشباب؟ خلينا نبدأ بهم أول شيء ونعرف خصائصهم.
أنا أذكر أني كنت قرأت مقولة تنسب إلى أفلاطون، كان يتحدث فيها عن الشباب في عصره، وأفلاطون كما تعلم عاش فيما قبل الميلاد، نحن نتحدث عن أكثر من 2000 سنة. كان يصف الشباب بأوصاف لا تختلف كثيرا عن وصفنا للشباب في هذه الأيام. أبرز خصائص الشباب قلة الصبر،
ما عندهم صبر عجل.
ما عندهم صبر. وبعدين العصر الحاضر أيضا لا يمكن أن احنا نهمل خصائصه. العصر الحاضر هو عصر الأشياء السريعة،
يعني إيقاعات العصر هي اللي فرضت
إيقاع عنها. العصر والرتم حق العصر كله سريع بشكل كبير جدا. يعني لعله أي متتبع للأحداث يدرك يقينا أن الوحدة اللي كانت تقاس بها التغييرات في الماضي كانت القرن، اللي هي 100 سنة. الآن يعني وحدة العقد أو العقد اللي هي 10 سنوات تبدو بالنسبة للبعض طويلة شوية. فما يحدث في 10 سنوات من تغيير على كل الأصعدة يقابل ما كان يحدث في قرون. فمع نبض الأحداث ومع رتم الحياة السريع، إذا جينا نلاحظ صبر الشباب نجد أنه هم في الأصل صبرهم قليل بحكم المرحلة العمرية اللي هم فيها، وجاء زاد عليهم النبض السريع والإيقاع السريع للعصر الذي يعيشون فيه، فلك أن تتخيل قلة صبرهم كيف صارت.
هل الإعلام له دور الآن لما صار العالم كأنه قرية مفتوحة، يعني عجل بهذا النضج؟
هو إذا يعني إحنا قبل ما نوصل للنضج إحنا نقول إنه من خصائص الشباب إنه صبرهم قليل، يريدون عايز الأكل بسرعة، عايز اللبس بسرعة، عايز السنة تنقضي بسرعة، عايز الطيارة تمشي بسرعة، عايز السيارة تمشي بسرعة، عايز يقطع المسافات بسرعة، الحياة كلها سرعة بسرعة بسرعة. وطبعا رتم الحياة السريع ما ليس منبعه نحن في بلاد العالم الثالث، وإنما منبعه المجتمع الصناعي، لأن كل التقنيات التي تؤمن السرعة، سرعة في التواصل، سرعة في الإنتاج، سرعة في السفر، سرعة في إنجاز الأعمال، كل ما تراه حولك من رتم سريع وإيقاع سريع أصلا جاي من طبيعة المناخ الثقافي الغربي. فأحد الأسماء اللي أطلقت على هذا العصر أو العصر اللي قبله بقليل هو عصر السرعة. فالشباب ما عنده الصبر، يعني حتى الأكل الآن الأكل تجده في ثلاجات في البقالات الكبيرة نصف مطهي.
صحيح.
وهذا النصف مطهي فكرته أصلا جاية من إيقاع الثقافة الغربية السريع، ما عنده وقت الإنسان لك يطبخ ويقشر ويزبط وينضج ويسبك والآخري، بس حط قلبه كده خلال لحظات، ولا حطه في الميكروويف خلال يحسب زمن إنضاجه في الدقائق، دقيقة دقيقة نص دقيقتين وإنها الوجبة جاهزة. فالجزئية دي جزئية تأثر بها الشاب في بلدنا وفي باقي بلدان العالم، وبالتالي صار عنده حرص على إنجاز الأمور بسرعة غير عادية. وهذا بطبيعة الحال، أنا لما أتحدث عن خصائص الشباب في العصر الحاضر سنجد أن لهذه الخصائص تطبيقات إيجابية وتطبيقات سلبية في بعض الأحيان. الشاب في الأصل مغامر، يعني إذا تابعت المغامرين في العالم على مدار التاريخ تجد النسبة الغالبة منهم شباب أو بهم روح الشباب، يعني قد يكون في العمر تعدى شوية مرحلة الشباب ولكن لا يزال يتمتع بخصائص الشباب. فزيادة روح المغامرة أيضا اللي هي خاصية من خصائص المرحلة العمرية اللي هي مرحلة الشباب، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه في الوقت الحاضر لم يعد لعالم الكبار نفس الدور اللي كان قبل 30 40 50 سنة 100 سنة.
مش تقصد يعني لم يكن الوضع
الآن في عالمنا، إذا أردنا طبعا العالم الصناعي العالم الغربي، ما عدت تشوف فيه تلك الدور الكبيرة اللي تضم جيل وجيلين وثلاثة، تكاد تكون منقرضة.
الأسرة الممتدة،
أندر من النادر إنك تشوفها، يعني حتى لما تشوف الإنتاج الإعلامي الخاص بهم من أفلام ومسلسلات وما شابه ذلك تجدهم في عيد الشكر يجتمعون، وينتقل أحدهم من ولاية إلى ولاية مثلا في أمريكا أو من بلد إلى بلد عشان يجتمع مع أسرته في هذا العيد اللي هو يوم في السنة ولا يومين ثلاثة يقضوهم مع بعضهم. انتقلت العدوى إلى بلاد العالم الثالث، وصار العالم الثالث الكبير لم يعد له ذلك الدور التقليدي. ما أقول أنه اختفى، ولكن أقول هو يعني دور بدأ يتآكل، ولهذا أسبابه. الكبار الجد يعني يمكن زي ما نسمع من بعض الشباب للبركة، انتقلت المسألة شوية الآن، صار في شريحة صار في شريحة من الشباب يتعامل مع الأب والأم بمنطق البركة، يعني بوس راسه وبوس يده، وكأنه لسان الحال يقول يعني إذا سمحت عند هنا يعني
كتأثير كتوجيه.
أنا لا أقول أي أحسنت، اللي أقوله الآن أنه بدأ هذا الدور يتآكل يتراجع، ما عاد كما كان في السابق. يعني قبل 30 40 سنة لو انتقلت إلى أي بلد عربي أو إلى أي بلد إسلامي سواء في الحضر أو في البادية أو في القرى تجد أن الكبير هو سيد العائلة، يأمر فيطاع. الآن على الأقل في الحواضر في المدن ما عادت الأمور بهذه الصورة تماما، بدأ هذا الأمر يتراجع وكما قلت يتآكل، وبالتالي زاد إحساس الشباب بالكرامة. يعني إذا وجهت كلمة للشاب تجرح كرامته شوية يثور عليك، وقد تكون هذه الثورة على الأب. الأب والأم كانوا إلى عهد قريب جدا عبارة عن صروح مقدسة،
صحيح.
لا يستطيع أحد أن يقترب منها. الآن بدينا نرى حالات، يعني أنا أرى مثلا في العيادة حالات يثور على أبوه أمامي ويثور بطريقة غير مقبولة.
لم تكن مقبولة في السابق
وحتى الآن ليست مقبولة هي الحقيقة، ولكن هذه النوع من الألفاظ، نبرة الصوت، الهجوم والعدوانية ما كنت تراها. يعني هذه لو صدرت من شاب قبل 30 سنة تصبح هذه المشاهد مكتوبة على جبينه باعتبارها عبارات عار وقلة أدب وخسة وعدم بر إلى آخره. بس الآن بدأت الساحة شو يصير فيها تتسع، صار عدد الشباب الذين يثورون على هؤلاء الآباء والأمهات والأجداد وينعتونهم أحيانا بالجهل وعدم الفهم وإلى آخره بدأت باتساع. أنا أتحدث الآن، أنا أصف ولكني لا أحاسب، أنا الآن فقط أصف، والوصف هو المقدمة للفهم. أنت إذا أردت أن تفهم أي ظاهرة تحتاج أن تصفها. فزيادة حساسية الشباب لكرامتهم الشخصية بدأت تتعاظم، وهذا ترتب عليه نوع من الثورة على عالم الكبار، على الجد وعلى الأب وعلى الأم، ويمكن على الجد زي ما قلت لكم يتعاملون معه باعتباره بركة، لأنه غالبا الجد يقف في موقف المتفرج أكثر. الأجداد عادة زي ما يقولوا يعني في المثل الشعبي كروشهم كبيرة وصبرهم طويل وحبالهم طويلة، فما يحصل تصادم كبير بينهم وبين الأحفاد.
أحيانا هو دائما يكون في صف الحفيد.
لأنه التربية الأجداد عادة تكون تربية بالحب، ويستطيع أن يستوعب الأحفاد ويستوعب أفكارهم، وحوارات مع الأجداد مع الأحفاد تكون عادة حوارات بنفس طويل. الآباء ما عندهم هذا النفس، ما عندهم هذا النفس، فصار الأمر الآن من طرفين يمشي باتجاه غير يعني غير محمود العواقب، وهو أنه لا الآباء عندهم هذا النفس لاستيعاب الأبناء، ولا الأبناء عندهم هذا الصبر على أفكار الآباء. هيبة الكبار بتقديري بدأت أيضا تخفض لاعتبارات كثيرة جدا. الآن الشريحة العظمى ممن أعرفهم من الكبار، ممن هم في سني أو أصغر شوية كمان، لو جاب أي جهاز تقنية حديث مثل جوال أو كمبيوتر أو كذا، يعني أنا أعرف بعض الزملاء يلجأ لابنه اللي في المرحلة
الابتدائية
أو المتوسطة أو لحفيده حتى يساعده في فهم عملية تشغيل هذا الجهاز.
ربما نخجل كبار يعني الكبار أنه يتعامل معهم، لذلك يمكن يعطيهم يقولوا معلموني.
بالضبط. فهذه الصورة اللي كانت في الأول مرسومة في أذهان جيل الشباب على أنه يعني هذا عالم الكبار
قامة
وقامة كبيرة ويفهموا في كل شيء وهم المرجع وهم الحكماء وهم كذا، بدأ يلاحظ بأنه في دوائر معينة هم مساكين زي ما يقولوا يعني بالعامية ميح ما
كان نرجع الحل التخصص أنهم فقط هم أنهم يجدون شيء معين لكن لا يجدون شيء أخر.
ممتاز، يا ريت القضية يعني تقف عند هذا الحد. إذا وقفت عند هذا الحد فأنا بتقديري هذا أمر في غاية الروعة، أني أنا أحترم نفسي ككبير أني أنا لا أجيد التعامل مع هذه التقنية بنفس السرعة والدقة اللي يجيدها فيها حفيدي أو ابني أو كذا. أيضا نظرا لأنه التغيير في المحيط الخارجي سريع ورتمه سريع، فالكبير ما يقدر يتوافق مع هذا التغيير. يعني أنا أذكر أول كتاب صدم العالم لألفين توفلر الأمريكي كان اسمه صدمة المستقبل، يتحدث عن التغييرات المتوقعة في السنوات القادمة، كان يتحدث عن القرن العشرين في جزء منه يعني، ولكن طبعا ما كان يتخيل إطلاقا أنه التغيير
سيكون
بهذه الصورة. فكمان عدم أو ضآلة أو ضعف القدرة على التوافق مع التغيير الحاصل على كل الأصعدة التقنية والصناعية والمعرفية خلى الكبار يبدو شو يصير فيهم،
ينحازون قليلا
أو ينعزلون، وبدأ الصغار معشر الشباب ينظرون انتوا فين يعني احنا اقصى مثلا افضل الوسائل بالنسبة لنا لمعرفة ما يجري في هذا العالم غالبا التلفزيون، باعتبار ان التلفزيون الان وسيلة سريعة تلاحق الاحداث اولا باول، تسمع اخبار التغيرات الاجتماعية، التغيرات السياسية، الاقتصادية، التعليمية، الفكرية، الاختراعات،
ربما بالدقيقة يعني
بالضبط. ولكن مع ذلك التلفزيون على ما يوصل الخبر إلى الشاشة يبغى له وقت، وبعدين في فريق طويل جدا يشتغل في الخفاء على ما يطلع لك الصورة اللي انت تشوفها، محتاج إلى مصورين ومحتاج إلى مخرجين وإلى مونتيرات وإلى عملية منتجة وإضاءة وإلى آخره. الآن الشاب بالنسبة له التلفزيون مو هو الوسيلة الفضلة لمتابعة أحداث العالم على كل الأصعدة، النت هو الوسيلة الفضلة، والنت موجود في جيبه، جواله الآن يستطيع أن يدخل فيه على أي موقع يريد
وينقل الخبر بالحدث والصورة في خلال ثواني،
وينقل الخبر له يبغى يتابع أمور علمية، يبغى يدخل على مواقع علمية، يبغى يدخل على مواقع اجتماعية، يبغى يدخل على أي زاوية من زوايا المعرفة في هذه الشبكة العنكبوتية الضخمة اللي صارت عبارة عن يعني محيط ضخم من المعرفة يقدر يوصلها بمنتهى البساطة. الكبير ما عنده هذه المرونة، الكبير ما عنده هذه المرونة، وبالتالي برضو هذا بنى جدار عازل آخر بين الكبير وبين هؤلاء الشباب. الكبير نظرا لأنه مو قادر يلاحق التغيير اللي حاصل، فقدرته على الحوار مع الشاب صارت ضيقة، يعني زي ما نقول
صارت ضيقة،
أي لأنه الكبير إذا افتقد المرونة لا يستطيع أن يقبل الجديد،
يشعر بعنصر نقص مثلا،
لا ما يشعر بعنصر نقص فقط، وإنما يشعر بأنه يعني أنا ما اعتدت على هذا. إذا تذكر مقولة الأقوام السابقين لأنبيائهم كانت تتمحور في مجملها إن وجدنا آباءنا على أمة
وإن على آثار لا نريد الجديد خلونا كده
ما نريد التغيير الكبير كل ما كبرنا يصير التغيير صعب علينا لأن التغيير يعني تغيير في عادة تغيير في روتين معين أنت لو غيرت نومتك في سريرك من جنب إلى جنب أحيانا تضايق
أحيانا وضع مزهرية أو شيء ممكن لو جاء الكبير وجد مغير لو للأحسن
بالضبط ففي ناس فعلا زي ما تفضلت ممكن يكون الجمود العقلي عندهم وصل إلى درجة ما يستطيع حتى عينه تقبل تغيير موقع مزهرية ولا توقيع تغيير موقع حاجة بسيطة يعني إذا تغيرت لا تقدم ولا تؤخر فهذا التراجع في أسلوب الحوار بين الشباب وبين عالم الكبار جعل الكبار يتشنجون في بعض الأحيان وجعل الشباب ينظرون إلى الكبار على أنهم حجر عثرة في طريقهم فتحصل الإيه؟ تحصل المصادمة
والإشكال أن يتسرب شعور من الشباب إلى الكبار بنوع من أنكم أنتم أصبحتم دون أو نوع من الانتقاص وهذه مشكلة يعني لو تسربت إلى الآباء
إذا تسرب
خاصة لا يحسن بعض الآباء
لا شك أنه عند بعض الآباء يثير عند الغالبية العظمى من الآباء يثير لديهم قدر كبير جدا من الحنق والضيق والغضب ولكن المسألة لها زاوية أخرى ووجه آخر أكثر خطورة وهو أن الشباب ينظرون إلى الكبار على أنهم باتوا حجر عثرة في سبيل تقدمهم بالأمس كنت أجهز صفحة الجريدة وفي صفحة الجريدة عندي عدد محدود من المشكلات ما بين 5 إلى 6 مشكلات يتم اختيارها للإجابة عليها واحدة من المشكلات كانت رسالة من شابة أعتقد أن عمرها يمكن 30-32 سنة كانت تعمل في مكان تعرفت فيه على أحد زملائها في العمل وأعجبوا ببعض وبعدين أرسل هذا الشاب والدته لرؤيتها رأتها عجبتها ولكن يوم اللي عرفت سنها وجدت أنه الفارق ما بين عمر هذه الشابة وعمر ولدها أعتقد في حدود السنة أو أنهم يعني بنفس السن
فرفضت لهم وهذا عند الآباء مشكلة رفضت الأم
بحجة أنه أنا أبغى لولدي عروسة تكون أقل منه على الأقل بعشر سنوات عشان تلحق تنجب له أنت الآن إذا عمرك 31 سنة على ما يصير عمرك 40 سنة كلها 8-9 سنوات يبغالك سنة في بداية الزواج فبيجيلك 8 إيش حتجيبي فيهم
كل سنتين
3-4 أولاد لا أنا أبغى كرشة عيال زي ما يقولوا لي ولدي فضغطت على الابن وجد نفسه في حالة حيرة بين أنه يتابع المشوار مع هذه الشابة التي مال قلبه إليها وبين إرضاء أمه التي رفضت هذا الزواج برمته لأنه في جزئية معينة لا تتسق مع تصوراتها فتسأل هذه الشابة ما الحل؟ إيش نسوي؟ مو ده الموضوع الحقيقة اللي أنا يعني استشهدت بهذه القصة من أجله وإنما هذه الشابة تقول هل يحق لآبائنا أن يتحكموا حتى في مستقبلنا؟ هذه نقطة الآن بدأت تثار يعني الشباب مع حرية التواصل الهائلة الموجودة بينهم وانتقال الأفكار يعني أنا أذكر على زماني مثلا قبل 40 سنة يوم اللي كنا طلبة جامعة علشان ينتقل الفكر إلينا ما أمامنا غير أن احنا نروح نشتري لنا كتاب للمفكر الفلاني ولا للكاتب الفلاني الآن القضية يعني
أسهل ثواني ودقائق
الآن عندك مواقع تستطيع أنك تقرأ فيها كتب وتشيل الكتب في جيبك يعني في وهذا الكلام قلناه والكل يعرفه لأن إذا كان الشباب يسمعوني ما أقوله لهم ليس أمرا جديدا عليهم هم يعرفوه عبارة عن USB قطعة قد كده بها ما يقرب من 24,000 كتاب 24,000 عنوان وليس كتاب وكل عنوان أحيانا قد يكون فيه 30-40 مجلد فتخيل معايا هذه المكتبة لو إنك حتحول هذه المحتويات إلى مجلدات تحتاج إلى صالة ضخمة وما الذي يمكن أن تحمل معك منها لن تستطيع في أحسن الحالات أن تحمل أكثر من كتاب واحد أنت تشيل عشرات الآلاف من الكتب ومو بس كده وتستطيع أن تصل إلى أي معلومة في هذه الآلاف المؤلفة من الكتب بضغطة زر بالتالي في تغيير مذهل موجود في شخصيات وعقول الشباب إذا إحنا ككبار ما أدركناه فأعتقد جازما أنه في مشاكل كثيرة ستنشأ عن هذا يوم اللي أنا يعني معرفتي بالتقنية ضعيفة وقدرتي على التوافق ضعيفة والحوار بيني وبينهم حوار كما تفعل أمي بي يعني أنا أمي عمري الآن تجاوز 63 سنة ولا تزال تعلمني كيف استحمى لأنها تنظر إلي باعتباري ذلك طبيعي. الطفل الصغير اللي كان موجود قبل 60 سنة.
لكن أنت ممكن تستوعب هذا الشيء وممكن تقدر لهذا الشيء. لكن
تماماً.
لكن
تماماً.
القاع السريع للشباب.
بالضبط. أنا الآن أستطيع أن أتعامل مع هذا مع هذه النصائح من أمي باعتبارها دعابة. وأقبلها وأضحك وأقبل يدها ورأسها وإلى آخره. لكن تخيل معايا شاب عمره 18-20 سنة تيجي تقول له حبيبي الله يرضى عليك ادخل تحت الدوش وافتح الماء الحارة وجيب الليفة واعمل كده وسوي كده, حينفجر فيها, حينفجر فيها. فصارت المشكلة الآن إنه هؤلاء الشباب إذا لم نستطع نحن أن نستوعبهم ونتحاور معاهم وإحنا أخذين بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات, حيحصل صدام بين الأب وابنه وبين الأم وبنتها. والصدامات اللي من هذا النوع والله أرى لها نماذج في العيادة من الأباء والأمات, أحيانا يقطر قلبي دما عليهم. اليوم بالذات معايا شاب يعني كما يصف القرآن الكريم بعض الناس كأنهم حمر مستنفرة تفر من قسورة هاربة من الأسد, هذه الحمر الوحشية, هو يريد أن يفر من أمه وأبيه كما يفر الحمار الوحشي من الأسد, ما يريدهم, يبغى يغادر البلد ويبغى يروح يسافر. ولا بطبيعة الحال الموقف بالطرف المقابل انه انا حملت 9 شهور وتعبت في ولادة وفي حمل وفي ولادة ورضعت وغيرت وسهرت وتعبت وربيت ولبست الشراب ولبست الجزمة واطعمت وسهرت وانتظرت وفي النهاية توه يطلع على سطح الارض, لا يريدني ولا يريد حتى البلد اللي انا عايشة فيها. مؤلم. ولكن أتصور جازما أن هذا كله في كفة, والخاصية الأخرى اللي سأقولها لك الآن في كفة أخرى, إحنا ككبار تراجع دورنا كقدوة.
كيف تراجع؟
يعني أنا أتعامل مع أولادي وأنا ناسي في كثير من الآن أتحدث عن جيل الآباء, نحن كآباء نتعامل مع أبنائنا وكثيرون منا ينسون أنهم موضوعون تحت المجهر, مجهر الأبناء.
نعم.
يعني نحن أب, معلم, معلمة, أم, ننسى أن أولادنا ينظرون إلينا نظرة ناقدة, وبناء على هذه النظرة إما أن يروا منا ما يجعلهم يقلدونه ويعود عليهم بالنفع, وإما أن يرون منا ما يسيء إليهم ويعود عليهم بالشر أيضا. خليني يعني أقرأ عليك ما قاله أسلم مولى عمر بن الخطاب حتى تشوف دور القدوة كم هو رهيب وعجيب, وكم إحنا هذه الجزئية بالذات يبدو لي يعني ما
نرى عنها بال كثير.
يقول: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقن, وهي إحدى حرات المدينة, حتى إذا كنا بصرار إذا بنار, شافوا نار مشتعل, فقال: يا أسلم, ها هنا ركب قد قصر بهم الليل, ناس مسافرين وظهر أنه إيه يعني آثر التوقف, انطلق بنا إليهم, تعال نشوفهم,
يحتاجون شيء مساعد.
فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة, أطفال حواليها وفي قدر حطته على النار, وصبيانها يتضاغون أي يتباكون, فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء, وكره رضوان الله عليه أن يقول يا أصحاب النار لأنه غير لائق مثل هذا الخطاب. قالت: وعليك السلام. قال: أدنو, تسمحي لي أقترب منكم؟ قالت: أدنو. دخل فدنا من الباب فقال: يا أمة الله, ما بالكم؟ شكايتك أنت وعيالك؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون, ليه يبكون؟ قالت: من الجوع. فقال: وأي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى يناموا.
الأكل يبغى يستوي,
ما في أكل,
يتلهيهم على أنه أكل
موجود, في موية موجودة بتغلي ولكن ليس فيها شيء, طبعا هم حيفضلوا منتظرين, وبعدين مع التعب والجوع إيش حيسووا؟ حيناموا. خلي بالك من الجزء اللي جاي: الله بيننا وبين عمر.
الله,
طبعا المخاطب مين هو؟
عمر.
عمر يقوم على أمرنا وينسانا. فبكى عمر
رضي الله تعالى
ورجع يهرول إلى دار الصدقة, فأخرج عدلا كيس وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم حتى ملأه، وقال: يا أسلم احمله على ظهري. فقلت: أنا أحمله عنك. فقال لي: لا أم لك يا أسلم، أنت تحمل وزري يوم القيامة. هذه وقفة للقدوة. أتحمل وزري يوم القيامة؟ أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنه في الآخرة. فحمله على ظهره حتى أتى به منزل المرأة، فألقى عن ظهره ووضع من الدقيق في القدر، وألقى عليه شيئا من الشحم والتمر، وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القدر، والدخان يخرج من لحيته، حتى طبخ لهم، ثم أنزلها عن النار وقال: ائتني بصحفة. فأتي بها صديقا، ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا، والمرأة تدعو له وهي لا تعرفه.
قدم لها معروف في هذا البرد، أطعمها من
مخرج وربط بحذائه، جلس عند الباب كأنه سبع، كأنه وحش جالس كده
يحرسه.
وخفت أن أكلمه، هذا أسلم يقول، من كثر من شايف عليه من ملامح التوتر ما قدرت أكلمه. فلم يزل كذلك حتى لعب الصبيان وضحكوا، ثم قام فقال: يا أسلم، تدري لما ربطت بحذائهم؟ ليه أنا جلست وانتظرتهم؟ قلت: لا. قال: رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون.
الله.
فلما ضحكوا طابت نفسي، ثم أوصلهم بنفقة، أي خصص لهم نفقة، وانصرف، ثم أقبل علي فقال: يا أسلم، الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. هذا مشهد من مشاهد عالم الكبار.
وطبعا عمر بهذا المشهد لم يكن قدوة لأسلم فقط، بل لا زالت الأجيال تحكي على مر التاريخ إلى أن تقوم الساعة فهو موقف يربي.
شوف في عام الرمادة، في عام الرمادة حيث ساد الفقر والقحط، لم يأكل عمر إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده.
قدوة.
قدوة. ويقول: بئس الوالي إن شبعت والناس جياع.
أظن هو أيضا يقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تأكل حتى.
تماما تماما، حتى يشبع الناس. ورآه طلحة بن عبد الله مرة في سواد الليل يدخل بيتا، فلما جاء الصبح ذهب طلحة يستطلع ذلك البيت، فإن دخل عمر في الليل، فين راح؟
كنا متزوج وليش؟
فقلت في نفسي: أي نعم، يستطلع ذلك البيت، فوجده لعجوز عمياء مقعدة ما تقدر تتحرك ولا تشوف. فسألها قائلا: ما بال هذا الرجل يأتيك في الليل؟ فقالت: إنه منذ مدة يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، ينظف لها بيتها ويشلها القمامة يطلعها برا. يقول طلحة: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. وكأنه استنكر على نفسه أنه تبع عمر ليعرف ما يفعله في جوف الليل. والسؤال: لو أن بعضا من حس المسؤولية هذا وجد عند كل أب وعند كل مدير مدرسة وعند كل إنسان ربي عز وجل أوكل إليه مسؤولية، هل يمكن أن يبقى للفقر وجود في هذا العالم؟
أنا أحتاج أن تعيد هذا السؤال باتجاه الكاميرا حتى نجعله ختاما لها.
أقول: لو أن كل شخص وسدت إليه مسؤولية، أيا كانت هذه المسؤولية، مسؤولية أب أو أم أو معلم أو معلمة أو مسؤول في أي جانب من جوانب الحياة، لو هذا الشخص وكل منا قام بمثل هذه المسؤولية، هل يمكن أن يبقى للفقر وجود في هذا العالم؟
جميل. بهذا السؤال نصل إلى منتصف الحلقة، ونترك الجواب لكل واحد منا يجيب على هذا السؤال من تلقاء نفسه ولنفسه. فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي. حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار، ومع ضيفنا الدائم هنا في الاستوديو الدكتور ميسر طاهر، وفي حلقة هي بعنوان الشباب وتحديات العصر، ولا زال الحديث متصلا عن خصائص الشباب في العصر الحاضر. وكرر الترحيب مرة أخرى دكتور، وخلينا تقول أنه باقي في الخصائص كم واحدة كذا، خلينا نكمل.
من احنا قلنا تراجع هيبة الكبار لاعتبارات ذكرناها، اللي هي ضآلة معرفتهم بالتقنية، ضآلة قدرتهم على التوافق مع التغيير الحاصل، تراجع أسلوب الحوار بينهم وبين الشباب، تراجع دورهم كقدوة أيضا. عامل خاصية خامسة أيضا، أن الشباب اليوم معرفتهم العلمية في جوانب كثيرة زادت بشكل مذهل جدا. يعني
سبب الزيادة التقنية مثلا؟
التقنية نعم. يعني تخيل معايا، أنا بدأت أتعامل مع الكمبيوتر وأنا أستاذ جامعة، الآن طفلي
ممكن في الابتدائي ولا في الروض حتى
في أبو السنوات الست عنده إيميل ويدخل على مواقع ويجيب لي معلومات في بعض الأحيان. فتخيل معي هذا الطفل الآن اللي عمره 7 سنين، نعم، حتى يصير عمره 18 سنة 11 عام، أعتقد أنه تكون خبرته يعني أطراف المعرفة وأطراف الكون حيكون وصل إلى أجزاء كثيرة منها، على الأقل الاطلاع، إذا أحسننا توجيهه ووجهناه إلى يعني زرعنا فيه أو زدنا عنده العطش للمعرفة والجوع للمعرفة. أنت كيف ممكن تزيد مثل هذه المعرفة العلمية؟ عادة الإنسان لا يستطيع أن يحتمل عقله الفراغ، فكلما أثيرت أمامه قضايا تحتاج إلى ملء أو الإجابة على أسئلة حولها سيبحث. وبالتالي المعرفة العلمية وسائلها الآن صارت متاحة لكل أحد يريد. إذا ما يريد طبعا ممكن الجهاز يفضل قدامه ويستخدم في قضايا يعني تعود عليه بالضرر أكثر مما تعود. ولكن بصفة عامة أنت الآن تطالع في شباب، أنا أجلس أحيانا يعني مع أولادي على سبيل المثال، كم المعلومات اللي أسمعها منهم في جوانب المعرفة المختلفة. يعني حتى إذا كنت أتحدث في جانب من جوانب العمل السينمائي، يحدثني أحد أبنائي وهو طبيب عن قضايا قرأها أو سمعها في الموقع الفلاني عن فلان، ماذا صنع، ماذا فعل، ماذا عمل، شيء يدهش. أنت الآن ترى كم للصورة من أثر في حياة البشر. يعني صورة واحدة تغني عن كلام كثير طويل عريض ما له معنى. أيام الخطب العصماء انتهت، الآن في صورة،
الآن في صورة العصماء
بالضبط، الآن في صورة تعرض أمامك ويتركك من أرسلها لك مع هذه الصورة، وهذه الصورة كفيلة بأن تغير في وجدانك وفي عقلك وفي اتجاهاتك وفي مواقفك وفي في في أمور كثيرة. هي صورة بالحب وبالكره وبالعداوة وبالصداقة. ولذلك البني آدم اللي ما يستطيع أن يدرك هذه الخصائص للشباب، إنه هؤلاء الشباب الآن تحركهم معرفة ويسر في الوصول إلى المعرفة، وبالتالي فأنا كأب أو أنا كمعلم أو كمدير مدرسة يبغالي أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. نحن عالم الكبار ينبغي أن نركز على هذا، إنه هؤلاء لم يعودوا مثلنا، هم الآن بأعمار أصغر منا بكثير ولكنهم أعرف منا بكثير أيضا.
صحيح.
وينبغي أن نقر بهذا. الصفة السادسة، أنه وسائل التواصل عندهم باتت مذهلة جدا. يعني يوم اللي أنا أشوف شخص ماسك البلاك بيري ونازل يتحاور مع شخص بالكتابة، صحيح قد ينظر البعض إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة تضيع الوقت، وهي قد تضيع الوقت، أنا ماني عايز أنكر،
أو فيها نوع من العزلة.
ولكن هذا الشخص الآن في عنده مجموعة قد تتكون من 10-15-20-30 شخص يتبادل معها المعرفة. هذه الأداة مع سلبياتها إلا أنها ستنمي عند هؤلاء الناس المستخدمين لها قدرة على التعبير عن مشاعرهم نحن نفتقدها،
خصوصا نحن يعني أبنائنا ما عندهم قدرة على التعبير المشاعر، كأن هذه التقنية سمحت لهم بأن يعبروا عن مشاعرهم.
سيعبروا يا سيدي. الآن في هذه الفترة عندي حالة لزوجين، الزوجة تطالب بالطلاق لأن الزوج لا يعرف كيف يعبر لها بعد زواج أظن يمكن 15 سنة
ما يستطيع أن
يبقى. ما يقدر، يعني لما جلس معه يقولي ما أعرف. الآن أطفال هذا الطفل اللي يحكي لك عنه أبو 7 سنوات يمكن بكل بساطة أن يخرج مشاعره لك،
سواء مشاعر الحب ولا
بكل الاتجاهات، حب، خوف، قلق، توتر، ضيق اكتئاب يعبر يقول أنا شاعر أني اليوم مكتوم كده ومتضايق ومكتئب. أبو 7 سنوات عندنا في عالم الكبار بال40 وال50 سنة ما يعرف يعبر. يجي لك يتوهك لمدة ساعة وساعة ونص ويحكي لك أمثلة وقصص عشان في النهاية تكتشف أنه هو مسكين يعاني من اكتئاب. وبالتالي هذه الخصائص في الشباب عند الأولاد والبنات في العصر الحاضر تتطلب أن احنا نركز على صفة سابعة عندهم، أن الشباب يتقنون لغة العصر. ويؤسفني أن أقول أن شريحة كبرى من عالم الكبار لا يتقنون لغة العصر.
وما هي لغة العصر اللي هم يتقنون؟
لغة العصر هي لغة تعتمد على وسيلة، على وسائل التواصل. لغة العصر تعني أن الصورة ذات أثر كبير جدا يغني عن الكلام الكثير. لغة العصر تعني أني أنا أستطيع أن أصل إلى المعلومة والحقيقة. ولذلك أرجوك يا أبي، أرجوك يا معلمي، أرجوكم يا كبار لا تضحكوا علي، وإذا كذبتم علي فمعلش سامحوني إذا قلت لكم لن أعد قادر على احترامكم، لأن الحقيقة أهي حجي أصدقك والصورة عكس ما تقول، تبغاني أصدقك والأرقام والإحصاءات عكس ما تقول. فأنا أعتقد أن لغة العصر الآن الشباب يتقنونها، ولذلك صار لزاما، أرجع مرة ثانية أقول، صار لزاما علينا نحن أبناء العالم عالم الكبار أن احنا نتفهم هذه الخصائص ونحسن مخاطبتهم. ما عاد يصلح أن احنا يعني ماسكين الميكروفونات في المسجد وفي المدرسة وفي أماكن كثيرة ونمسك الأقلام عشان نقول لهم بناطيلكم نازلة وشعوركم على هيئة كشة وحالتكم حالة، يعني أنتوا لا خير فيكم ولا أمل فيكم ولا، هذا الكلام ما عاد يصلح. بدليل أنه في أزمة، في كارثة جدة الأولى والثانية، هؤلاء الشباب كانوا عونا وعونا كبيرا لكل الجهات المعنية، واستطاعوا في الكارثة الثانية تحديدا هذا العام ان هم يعني يعيدوا تنظيم صفوفهم ويتصلوا بعضهم ويخرجوا المؤن والبطانيات ويجروا الى مكان الكارثة ويتصرفوا بطريقة في منتهى الجمال والروعة،
قدروا على التواصل وتجاوزوا البيروقراطية في الله. يعني هؤلاء ما يحتاجوا اللي نحن نحتقر ونقول ما فيكم خير.
هذا اللي اقوله، لغة الخطاب تجاه هؤلاء ينبغي ان تتغير. إذا ما تغيرت إحنا أحرار وهم أحرار، ولكن لا نلومهم إذا ما احترمونا، لا نلومهم إذا نظرونا نظرة صغار، لا نلومهم إذا طالعونا بأنه يعني أنتوا بتتكلموا بأي لغة، يعني أنت إيش بتقول، يعني على مين بتضحك يا أبويا. فصار لزاما على عالم الكبار إذا أرادوا أن يبقوا على شعرة معاوية بينهم وبين هؤلاء الشباب أن يكونوا صادقين، أن يراعوا أنهم لا يزالوا إلى الآن قدوة، وأنهم ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة، وإلا فما في شيء يلزم هؤلاء الشباب أن يحترموني كأب إذا كنت أنا غير صادق غير أمين أمامهم بصورة وخلفهم بصورة أخرى.
طب هذه الأسرة الآن لما تسمع هذه الخصائص إيش دورها في دعم هؤلاء الشباب؟
سيدي الفاضل، أول جزئية، الأسر تحتاج أن تقبل أبنائها كما هم بعجرهم وبجرهم. ما ينفع أني أنا أجي لابني أقول له والله أنت بتدخن وبالتالي في هذه إشارة ضرب عليك، يلا مع السلامة،
هو يدخن من البيت كساء السابق أو
بالضبط هو يدخن، هذه سلبية عنده مثلا تؤذي وتؤذي غيره، وربما أمامي ما يدخن احتراما لي أو خوفا علي يعني. لكن مقابل هذه الصفة اللي أنا أعتبرها صفة سلبية لأنها تؤدي إلى إمراضه وإلى يعني خسارته لجزء من صحته، عنده كم هائل من الخصائص. يعني ما أطلبه إلا ويترك كل شيء في يده عشان يجي يقول لي يعني آمر يا أبوي إيش تبغى. فأنا أجي أهمل كل الصفات الإيجابية الموجودة به وأركز على صفة سلبية وكأنني أريد منه أن يكون ملاكا. الإشكالية في عالم الكبار أنه هم ينسوا أنفسهم يوم اللي كانوا بمثل هذه الأعمار، وينسوا أنه هم يمكن يكون لهم من الأخطاء وهم في تلك المرحلة العمرية أكثر بكثير من أخطاء أبنائهم الآن. مع ذلك ينسون أو يتناسون ويطالبون أبنائهم أن يكونوا ملائكة. ما في حد حيكون ملائكة. المصطفى عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة باقية، يعني ما بقيت السماوات والأرض كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فصار قبول الشباب كما هم بعجرهم وبجرهم بكشتهم وبناطيلهم النازلة وتريقتهم ومسخرتهم ونقدهم اللاذع وإلى آخره، حقبلوا ينبغي أن أقبل كما هو.
كأنك تشير إلى أنه مفهوم العيب في السابق غير مفهوم العيب
تبدل الآن. تبدل كثيرا،
بدأ يضيق مثلا،
تبدل يعني الآن في عندنا طبعا بعض المفاهيم الخاطئة. لمن أقول قبول الشباب كما هم لا يعني موافقتهم على كل ما عندهم، ولكن القبول يمثل جسر بيني وبين الشاب للتواصل.
يعني أنت غلط هنا لكن
تماما، يعني أنا أقبلك وأرحب بك. الآن إذا أردنا أن يعني إيش نقول، نقعد المسائل بمعنى أن احنا نحط لها قواعد، عدي بن حاتم الطائي يدخل على المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي صدره صليب من ذهب، ما يعني ما تعقد ولا انزعج ولا زي ما نقول بالبلد كلم ولا تضايق من هذا، وإنما بالعكس ماذا صنع؟ كان عنده قطعتين أثاث لا ثالث لهما، عنده حصير من سعف النخل من يجلس عليه يترك أثرا في جنبه، وعنده وسادة من أدب من ليف أطرى شوية، فسحب الوسادة من تحته وقدمها لعدي. وأنا أرى في لأنه المشهد فيما بعد لم يخرج عدي بن حاتم الطائي إلا وقد أسلم.
صحيح.
كانت المخدة دي أو الطراحة أسميها ما شئت، اللي هي طرية شوية واللي قدمها لحاتم وهو لعدي، وهو ابن حاتم الطائي يعني قدم من بيت كرم، يعني يعرف ماذا تعني هذه، ماذا يعني هذا التصرف البسيط،
يعني يجود
بأثمن ما عنده، بمصدر راحته يقدمني على نفسه، هذا معناه، هذا اللي أنا قصدته قبل
القدوة.
فكأنه كانت الوسادة بمثابة المفتاح اللي فتح عقل عدي على الإسلام. هذا التعامل مع عدي انطلق من منطلق قبوله كإنسان بغض النظر عن معتقده.
القبول هذا ما أثره على الشاب لما يعني أنا لا أقر على ما يفعل لكني أقبل كما هو، إيش الأثر النفسي عليه؟
يا سيدي الفاضل، أنت أمامك، إحنا لما نتكلم على عالم الشباب وعالم الكبار إما أن نتكلم على جزيرتين وإما أن نتكلم على أرض مشتركة.
نبغى الثانية إحنا.
فإذا نبغى جزيرتين فلتبقى تعليقاتنا كما هي، وليبقى نقدنا كما هو، وليبقى يعني الوضع الراهن اللي ترى في كثير جدا من البيوت والجهات المختلفة، فليبقى، لأنه عندئذ الشاب ترى ما عاد ملزم أنه كثير يقدرك.
يمكن يجدف بعيدا عنك.
بالضبط، سيجدف بعيدا عنك وعن جزيرتك، وربما يذهب إلى جزيرة لا تمت لا لك ولا لجزيرتي، يعني أيوة يخترع له جزيرة أخرى ويقيم بها ولا عاد يسأل فيك. والقضية ما عادت تحتاج لجهد كبير، يعني يستطيع أن يبقى تحت سقف بيتك ويأكل من طعامك ويعيش بمالك، ولكن في الوقت نفسه وفكره ليس معك وقلبه ليس معك وعقله ليس معك، فهو يستطيع أن يهاجر وهو في مكانه. بالتالي إذا كنا ننشد أن نكون نحن وهؤلاء الشباب على أرض مشتركة، فنحن ينبغي أن نقبل هؤلاء الشباب، نقبلهم لنحاورهم، ونقبلهم لنتناقش معهم، ونقبلهم ونقبل بعض الإيجابيات الموجودة عندهم بكل رحابة صدر، ونقدر مثل هذه الإيجابيات. يعني أنا بالأمس انتهيت من مقال عنوانه تحية للشباب. جميل. قدمت تحية بكل صدق ومن أعماق قلبي لهذه الثلة من الشباب الذين كان لهم دور هائل جدا في كارثة جدة الثانية، هذا الحق أن يحترموا.
جميل. وهذا التعزيز راح يعطي بعد كبير لهم حقيقة.
أنا بتقديري أمم الأرض كلها تعيش على شبابها. الآن في مجتمعات في الغرب آيلة إلى الزوال، بمعنى أنها مجتمعات تسير باتجاه الانقراض، لأنه صار نسبة الوفيات أكبر من نسبة الولادات. وهناك بعض الخبراء الذين يقولون أن حرص أوروبا على فتح على انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي وفتح الأبواب أمام دول أوروبا الشرقية كان لهذا السبب، لأنهم محتاجين إلى دماء جديدة وإلى شباب عشان يحافظوا على كينونتهم كاتحاد أوروبي. نحن في بلادنا العربية والإسلامية عندنا بعض البلدان تصل نسبة الشباب إلى 70-75%، فهل من الحكمة أن احنا نبني جدران ولا نعيش احنا وياهم على أرض مشتركة؟
نتجاهل هذه الشيء، المفترض تكون هذه الشريحة يعني داخل دائرة.
غير
خلنا ناخذ أخوه متصلين. تفضل أخوي طلال. أخوي طلال تفضل، اسمعني من الهاتف لو سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم دكتور ميسر؟
يا مرحبا بك يا أخي.
في عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول الله يحفظك، كيف نجمع بين ما يطالب به الطبيب النفسي من الثقة بالنفس وما يطالب به أرباب السلوك أمثال الأئمة ابن القيم وغيرهم من الزهد في النفس ومقتها وأنها ظالمة وجهولة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
الله يحفظك، لو سمحت يا أخي الحبيب عد لي سؤال مرة ثانية.
السؤال الأول كيف نجمع بين ما يطالب به الطبيب النفسي من الثقة بالنفس إذا صاب الإنسان بالاكتئاب أو غيره، وما يطالب به أرباب السلوك أمثال أئمة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علمائنا من الزهد في النفس ومقتها وأنها ظالمة وجهولة؟ هذا السؤال الأول ما يحفظك. السؤال الثاني، هل الاكتئاب يعني ضعف إيمان؟ وهل الاكتئاب مرض مزمن؟
في السؤال الآخر أخوي طلال،
ضعف إيمان وإيش؟
عفوا الاكتئاب، هل الاكتئاب إيش؟
هل الاكتئاب بأنواعه يعني ضعف إيمان؟
ضعف إيمان
ما أسمع.
ضعف إيمان وإيش كمان؟
أي نعم، هل الاكتئاب يعني ضعف إيمان؟
طيب
شكرا أخوي طلال. شكرا أبو حسن، تفضل.
مساء الخير
سنور، مرحبا تفضل.
مجتمعنا أمام مشاكل، وإذا أردنا حلها فلنجلس جميعا على طاولة واحدة لنحل هذه المشاكل. ومن هذه المشاكل تحت مفاهيم وانقلابات توازنية، يعني تحت مفاهيم اجتماعية نعرف لنا دور الدين ودور احتضار تحت منظومة فكرية.
وحسن حبيبي الصوت مو بواضح، ياليت يكون السؤال مختصر بدون إطالة لأنه لم يبقى معنا إلا دقائق. حد السؤال.
طيب. الله يكرمك. مجتمعنا نجلس جميعا على طاولة واحدة في مشاكل فكرية.
طيب. وحسن حقيقة الصوت في تقطيع، فأنا أعتذر عن قبول الاتصال، لعلك تحاول اتصال مرة أخرى. شكرا أخوي أبو حسن. أم الشباب تفضلي. أم الشباب مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسأل سؤال؟ الله يعطيك العافية.
إيه تفضلي.
الله يستر عليك. حبيت الدكتور يعني يوضح لي إذا تكرم كيف نجمع بين الآراء اللي طرحها قبل شوية، ويعني أشعر أنه يطالب الآباء بالتقرب والتفاهم كثير ناحية الشباب، بينما يعني قصة إسماعيل قصة رائعة يعني ينبغي أن تثار وتذكر ويذكر به الشباب دائما، يعني لا نطلب من الشباب إلا أن يتذكروا هذه القصة فقط. يعني كأن الدكتور النظريات اللي يطلبنا هي ممكن يطبقها العم المعلم الجار الكبير في السن في الحي في، لكن بالنسبة للوالدين أنا أشوف أنه صعب، يعني أنه إحنا نقرب وإحنا نتقبل وإحنا نتنازل وإحنا نرخي، بينما هو ينسى أنه هو وما له لأبيه.
شكرا. أم الشباب عندك سؤال آخر؟ أم الشباب
لا الله يعطيك العافية.
شكرا لك أم الشباب. معنا أحد آخر متصل؟ عبد الله، لأنه ما معنا وقت. عبد الله تفضل. عبد الله تفضل. راح عبد الله. طيب نعتذر لأخونا عبد الله. تجيب ولا كم راح يقولنا المخرج كم باقي؟ ما باقي الوقت قصير. انا ودي انه 6 دقائق. ايش رايك نجيب ونخلي امتداد الموضوع للحلقه القادمه؟
كما تريد، ما عندي مشكله.
طيب طلال يقول كيف نجمع بين دعوة الطباء النفسيين والاخصائيين النفسيين للثقه بالنفس وبين ما يؤثر عن بعض السلف كابن القيم وابن تيمية في قمع هذه النفس
يعني الإجابة الحقيقة هي يمكن استقاءها أيضا من فلسفة محمد إقبال الذي تناول وجهين للمسألة، وجه إثبات الذات ونفي الذات. إثبات الذات بمعنى أن هو بصورة رمزية يقول أنني قلت لأبي يا أبتي إن هذه الدنيا لا تعجبني، فقال يا بني اهدمها وابني دنيا أخرى تعجبك، دلالة على أن الإنسان المؤمن مسؤول مسؤولية كاملة على الأقل من خلال ما يملك من قدرات في صنع يعني حياته وأحداثه اليومية وواقعه. ولذلك بهذا الصدد أستطيع أني أستشهد، وهنا لابد لكل من يسمعني الآن لابد أن أقول أن كل موضوع من الموضوعات الحياتية لابد من أن ننظر إليه باعتباره لوحة فسيفساء يتكون من أجزاء كثيرة. فإذا أردنا أن نقرأ هذا الموضوع من زاوية شرعية فلا ينفع أن نقف عند قطعة ونقول هذه هي القطعة الممثلة لهذه اللوحة، لابد من جمع كل النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع. فيوم اللي أتحدث عن نفي الذات وإثبات الذات والثقة بالنفس وقهر النفس ونبذ النفس، ينبغي أن أتذكر بأن الله عز وجل حينما يشتكي إليه أولئك الذين تعرضوا للظلم فيقرعهم تقريع شديد جدا، فتكون إجابتهم أننا كنا مستضعفين في الأرض.
ألم تكن
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ برضو ما تركهم يعني هم صحيح كانوا مستضعفين، ولكن كأنه يقول لهم يعني هي ضاقت الأرض عليكم بهذه الجزئية اللي أنتم مستضعفين فيها، هاجروا وروحوا إلى مكان آخر تنفون فيه عن أنفسكم مثل هذا الذل ومثل هذا الضعف. ولذلك نقول حينما يسأل أخ مثل طلال أنه مطلوب من المرء أن يثق بنفسه، نعم مطلوب من المؤمن أن يثق بنفسه، وفي نفس الوقت حينما نفسي تريد أن تأمرني باتباع الشهوات علي أن أمنعها من هذا.
ليس الثقة بالنفس الغرور ولا الكبر.
الثقة بالنفس تعني أني أنا ما عندي من إمكانات
أنعم الله بها،
أنعم الله عز وجل علي بها من مال وعافية وصحة وفكر وحكمة، أنني أوظفها لعلاج المشكلة التي تواجهني مثلا.
ما يمكن يأخذ من المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن
ونعم المال الصالح للعبد الصالح. يعني اللي عايز أقول أنه في جملة هائلة جدا من النصوص تحتاج أن تجمع مع بعضها وتقرأ كلها حتى نستطيع أن نصل إلى الإجابة المتوازنة. بالنسبة للسؤال الثاني، هل الاكتئاب ضعف إيمان؟
هيك باختصار يعني عشان
يعني أستطيع أن أقول نعم المكتئب هو إنسان ضعيف الإيمان في حالة واحدة إذا كانت القضية امتدت، لأنه كلنا تمر علينا لحظات من الضعف، وكلنا تمر علينا لحظات من الاكتئاب، لكن إذا نجحنا في التغلب عليها فهذا التغلب في الأغلب الأعم يمكن أن يتم من خلال الاعتماد على ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، انتهى الموضوع.
جميل.
يعني وقع التلفاز في الرأس هتفضل تضيع وقتك فيه؟ خلاص نفض ملابسك من التراب بعد الطيحة أو السقطة واجري قوم. لما تيجي الأخت أم الشباب تقول إنه أنت
نجمع بين الأعراض التي أو خصائص التي ذكرتها وبين يعني نحن نبقى كعبة نقدم تنازلات المفترضة يعني يمكن الجار يمكن له،
يعني هي عايزة تقول بإنه أبنائنا عليهم أن يدركوا أن إسماعيل جثى على ركبتيه وطلب من أبيه أن ينفذ ما أمره به حينما رأى في المنام أنه يذبحه، فهي تريد من أبنائنا أن يكونوا نسخ أخرى من إسماعيل، لكن يبدو لي أنه إحنا لسنا نسخ أخرى من إبراهيم.
يا سلام.
نعم. وبالتالي برضي أقول الوعاء الكبير عادة هو اللي يطلب منه أن يتسع للوعاء الصغير وليس العكس، فإذا كانوا أبنائنا خبرتهم قليلة علينا أن نتذكر أن سلوك المصطفى عليه الصلاة والسلام تجلى واضحا في جزيرة العرب مع كل الذين عادوه، كان وعاء كبيرا يتسع لهم، كان بإمكانه بكل بساطة أنه يدعو عليهم حينما جاءوا ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين وإذا ارتاح منهم ومن شرهم يخلص، ولكنه كانت مقولته اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وقبلها قال إني أطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، فهو اتسع واستوعب هؤلاء الناس لأنهم كانوا جهلة، وشبابنا خبرتهم في بعض الجوانب قليلة، وربما تكون مهاجمتنا لهم وسيلة ممتازة جدا لتنفيرهم منا، وبالتالي لا نحن استوعبناهم ولا نحن أثرنا عليهم ولا نحن وضعناهم في أجواء يمكنهم أن يتحولوا في المستقبل ليكونوا قريبين من سلوك إسماعيل مع أبيه. يوم اللي أنا أطالع إلى قصة عمر بن الخطاب اللي قرأناها قبل قليل مع هذه المرأة العجوز وأرى هذه القدوة، كان ممكن ببساطة عمر بن الخطاب يتصرف تصرف آخر ولكنه آثر أن يكون مسؤولا.
طيب احنا باقي عندنا مجموعة من العناصر ما كملنا، لكن تعد الإخوة المشاهدين بأن
إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم إذا ربي حكي.
طيب شكرا للدكتور ميسر حقيقة، الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على مداخلاتكم واستفساراتكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آلا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.